الحمد لله الذي أسمعنا هذه الكلمات بما حوت من تعليمات وتوجيهات موروثات عن حضرته ختم النبوة والرسالات تسلسلت في قلوب من رعتهم عين العنايات على مرور الأزمان والأوقات وبقيت ببقاء الآيات المنزلات وبقيت لها قلوب تتلقاها وتغوص على معناها فيتشيد لها مبناها وينصب لها السلم بمرقاها إلى أن تستشعر حقيقة ورودها من حضرة الرحمن إلى قلب سيد الأكوان فيتلقاها القلب المتصل كأنه سمعها من الذي أنزلها جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد صح عن جعفر الصادق عليه رضوان الله أنه قرأ مرة آية من كلام ربكم وهو في الصلاة فرددها حتى أغمي عليه، ولما أفاق قيل له ما لك؟ قال ما زلت أكررها حتى سمعتها من المتكلم بها، شهدت سماعها ممن جاءت هذه الآيات، ممن نزلت هذه الكلمات. أيها المؤمنون، أيها الحاضرون في هذا المسجد المبارك الذي تشرف بأقدام وقلوب وأرواح علماء عاملين مخلصين قد مضوا قبلكم وبقيت البقية فيكم، أنه قد عرض عليكم معان تكشف الحجاب لبيان حقيقة الحق من السراب، لأن الذي اغتر بالسراب يحرم الشراب، ومن عاش مع الشراب لا نصيب له من الشراب لا يتهيأ للقرب من رب الأرباب ولا يستعد لمرافقة شريف الجناب، فلا يدخل حظائر الأحباب. أيها الأحباب، إن هذا السراب يعيش فيه أكثر العباد لما في قلوبهم من الخراب، ولو عمر قلب لم يغتر بسراب. إن الحق جل جلاله مثل أعمال الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور من كل من ظنوا أن المقصد في هذا الزور أو في هذا المظهر من هذه الأمور، وضرب المثل لهم فقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، وفي قراءة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال في الآية الأخرى في ضرب مثل من انقطع عن إدراك حقيقة وجود الإله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهذه الحقيقة هي التي يحملها لنا واقع البشر حاضرا ومن خلال مرور العصور من عهد آدم الذي علم الأسماء إلى أن انجلى حقيقة العمل من استقبل محمد الذي علم المسمى وهدى إلى المسمى صلوات ربي وسلامه عليه صاحب المقام الأسماء. وبقي فينا هذه الخيور وهذا النور، هيأ الله قلوبنا لإشراق هذا النور فيها. وفي مثل هذه المواطن يوجد الله نور السماوات والأرض. أنتم في مدارككم واصطلاحاتكم ولغة ألسنتكم على ماذا تطلقون النور؟ على ضوء ينكشف به ما كان مغطى من مثل هذه السرج أو الشمس أو القمر. هذا الضوء أصله كان عدم، فأين النور؟ الضوء هذا حادث، هو يحتاج في إدراكه أيضا إلى محدث يحدثه، وهو ربما كشف عن كثير من الناظرين عن صور الأشياء ورؤية أجسامها، وهو في حد ذاته قد لا يعقل ولا يدرك هذه الأشياء. فمن أولى بتسمية النور؟ وما هو النور إن كان الذي لم ينكشف شيء ولم يوجد ظلمة ولا نور إلا بخلقه وإيجاده، وهو قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدده، أحق أن يسمى بالنور من أي شيء. بل تسمية كل نور نورا مجازية، إذا أضيفت إلى حقيقة النور فالنور إنما هو الذي أبرز وأظهر وأوجد من العدم، ولا يدرك شيء إلا به، ولا يعلم شيء إلا به جل جلاله وتعالى في علاه. فبذلك قال الله نور السماوات والأرض، ثم ضرب لنا المثل فيما يكون في قلب المؤمن نصيبنا من هذا النور. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوجد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين نلتمسه وأين نجده؟ في بيوت، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يقول الله من دون إكرام مواطن العبادة والاتصال بالعباد الذين شرفت بهم المواطن لا يهتدى إلى النور، لا يشرق نور الحقيقة في فؤاد حتى تقصد مواطن العبادة وتتصل بالعباد. في بيوت أذن الله أن ترفع تمجد وتعظم وتميز عن غيرها ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يقل لا يتجرون ولا يبيعون، بل قال لا تلهيهم تجارة، التجارة موجودة في حياتهم والبيع موجود في حياتهم، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، هذا وصفهم حالهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما نتائج حالهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وما لم يكن أحسن فذيل الستر مسبول عليه، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وفوق ذلك ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب جل جلاله وتعالى في علاه. أيها الأحباب، في قوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي أنهم مع التجارة والبيع مربوط القلوب بذكر الله، وما سمعتم من كلام الشيخ مما استفادوا من كلام الشيخ ملا عليه رحمة الله تعالى في ربط الأحوال والشؤون بذكر الله من درس ومن تلاوة ومن بيع وشراء وغير ذلك، أيضا إشارة إلى أن كل ما سوى الله فهو مخلوق لله ومصنوع له، والصنعة لا يمكن أن تكون مقطوعة عن الصانع من كل وجه قط، من حيث هيمنته وأنها مظهر قدرته جل جلاله، ولكن شان الذين لم يتحرروا من ظلمة الكفر والوهم والخيال والظن أن يتصوروا بأنفسهم تصورا غير واقع، فبينما هم في كون الله ويتعاملون مع صنعة الله ينقطعون عن الله تبارك وتعالى في ظنهم وخيالهم ومقاصدهم، وإلا أين خرجوا؟ أين ذهبوا؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الأمر تحت قيوميتنا وقدرتنا وإرادتنا وأنتم تحت قهرنا، ولكن يختلف من يسجد منكم طوعا ومن يسجد كرها، وإلا فالكل ساجد، الكل ساجد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فأما أهل الطوع فالذين استجابوا لدعوة الله على ألسن رسله خضعوا لربهم واختاروا الخشوع والخضوع لله جل جلاله وقيدوا أهواءهم بموازين الشرع فهم الساجدون طوعا. والآخرون مهما عاندوا وكفروا وتولوا هم تحت قهر القاهر ومتصرفون بقدرة القادر جل جلاله وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول سبحانه وتعالى إنهم لا يعجزون، هم وأعمالهم. قال سيدنا إبراهيم مخاطبا لأولئك الكفار يقول لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، حتى أعمالكم هذه مخلوقة لله جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فهم أيضا حتى في عالم الحس من منهم تجري الأمور على ما يشتهي، كم يرتبون فلايات الأمر على ما رتبوا، كم يرجون أشياء فيخيب رجاؤهم. بعد ذلك كله هم تحت القدرة العامة في سنة الله في هذا الكون، لا يستطيع أن يرد السماء تحت ولا الأرض فوق، ولا أن يغيروا قانون الهواء ولا قانون الأجهزة المركبة فيهم بحكمة المولى جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك كم تصيبهم من نكبات ومصائب في الدهر أمام الأعين واضحة وبينة، وكم يقولون إننا سنعمل وسنعمل وسنقضي على كذا ونطلع كذا، وترى بعد ذلك الأحواد أنت الذي تدعي القوة لك سنين تريد تقضي على ما أدري مش من ذا ومن ذاك ما قضيت عليه. إذن أنت أصلا مقهور عاجز، والغرور فيك كثير أنك صاحب القوة والتصرف في الوجود، ولكن هذا الحبس وهذا الأسر في قصر النظر عند البشر هو الذي يؤديهم إلى هذا الغرور. فإذا انكشف الغطاء قال كبار فجارهم وعتاتهم وطغاتهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فقد جاءنا نبينا بالتحرير الأكبر، يحررنا من رق الكائنات كلها لنكون عبيدا لواحد هو المكون وحده جل جلاله وتعالى في علاه. من لم يشرب كاس التبعية التامة لمحمد لم يحظى بالتحرير، ولم يزل مأسورا مقهورا لهوى لشهوة لنفس لشيء من الشؤون الأخرى. وهو مع كل ذلك إنما يبني أموره على الظن والوهم. يقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرثون. فهم استوجبوا بذلك المقت والعطب والغضب من الجبار جل جلاله والعذاب في الآخرة، وما اتبعوا إلا مجرد الظن، وإلا فهم مقهورون تحت قهر القاهر جل جلاله وتعالى في علاه. ما من دابة إلا هو آخذ بناص ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا ما سمعتم من الحديث عن معاني العبودية هي مظاهر التحرر من رق الكائنات ومن الخضوع لغير الحق جل جلاله الذي هو حقيقة شرف هذا الإنسان، والعلوم التي تفضي بالإنسان لأن يتحرر من رق غير ربي جل جلاله من الرق لغير الرب جل جلاله وتعالى في علاه هي العلوم الحرية بأن تسمى علوما، وهي الجديرة بأن ترفع صاحبها في الدرجات العلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن علم ما علم من شؤون الكائنات ثم لم يهتدي إلى مكونها فما مستوى معلوماته؟ أصلا هو تحت سقف الجهل، ما عرف أهم شيء في الكائنات، وهو كيف تكونت ومن أين جاءت. وإذا لم يعرف مكونها بصفاته وآياته وعظمته فماذا تفيد معرفة الكائنات بكل ما فيها؟ لذلك ترى قوله تعالى في تقرير هذه الحقيقة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، في الوقت الذي قال لا يعلمون قال يعلمون، لكن حصر العلم في هذا فقال كأنه لا علم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا من الحياة الدنيا، لم يقل يعلمون الحياة الدنيا ولا ظاهر الحياة الدنيا. لو علموا ظاهر الحياة الدنيا لهداهم إلى باطنها، ولو علموا ظاهرها وباطنها لعلموا مكونها جل جلاله. لكن ظاهر من جملة الحياة الدنيا، ولم يحيطوا بظاهر الحياة الدنيا تحت حقيقتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما اتسع الإنسان في معلوماته فإنها قليلة. وبعد ذلك أشرف المعلومات على الإطلاق العلم بالخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا العلم الذي به يتنعم في دار الكرامة، بل أنواع النعيم تذاق بحسب هذه المعرفة وبحسب هذا العلم. كما أنك تلتذ بمجالسة الشخص على قدر ما تعرف من كمالاته. وقد يكون شخص واحد يجلس معه 10، لكن واحد يعرف فيه صفة من صفات الكمال، والثاني يعرف فيه صفتين من صفات الكمال، والثالث يعرف فيه 3 من صفات الكمال، والرابع يعرف فيه 4 من صفات الكمال، وهكذا إلى العاشر. تجد لذة العاشر مختلفة عن لذة الأول، بل الثانية مختلفة عن لذة الأول، والثالث أكثر لذة بالجلوس مع هذا بحسب المعرفة. كذلك جوار الله في دار الكرامة لذة النعيم بحسب المعرفة. والحق تعالى جعل الفرصة للمعرفة هذه الحياة القصيرة، هذا العمر المتاح لنا. حضورنا لمثل هذه المحاضر، اجتماعنا في مثل هذه الاجتماعات، بذلنا لهذه الساعات القصيرة على باب الكريم، مترقبين لفائض جوده جل جلاله، متأملين لمعاني ما أوحى إلى قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفاتيح لنيل نصيبنا من المعرفة. اللهم وفر حظنا من المعرفة بك، إنك أكرم الأكرمين. والعجب في هذه المعرفة أنه كلما زاد نورها وارتقت درجة صاحبها ازداد معرفة بعجزه وجهله عن المعرفة، ازداد معرفة بجهله وعجزه عن المعرفة. فأعرف الخلق بالله أعظمهم معرفة للعجز عن معرفة الله. ولذا كان يقول سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه: لا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله، فاتئدوا، والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. ولذا قالوا سبحان من لم يجعل للعقول سبيلا إلى معرفته إلا من حيث المعرفة بالعجز عن معرفته. وبذا نجد أعرف الخلق صلى الله عليه وسلم في تهجده إذا قضى صلاة الوتر في الليل في وقت مناجاته للرب يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كلما أشرق نور المعرفة فيك ازددت معرفة بجهلك ونقصك وعجزك وضعفك، وهكذا أبدا. ولذا حتى في العلوم الظاهرة من علوم الشريعة المطهرة يقول صلى الله عليه وسلم فيها: فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذا وجدنا في بحر هذه العلوم الصحبة الكرام رضي الله عنهم يتدافعون الفتية. لما؟ لأنهم علموا. لو نقص علمهم لكان حالهم حال المتسابقين على الفتية. كما تجد ناقصي العلم وقد كثروا في زمانك يتسابقون على الفتية. هؤلاء الصحب الكرام كانوا يتسابقون على البكاء في الليل، كانوا يتسابقون على بذل النفس والنفيس في طلب مرضات الله، صلة للأرحام ورعاية لليتامى والضعفاء والمساكين. كانوا يتسابقون إلى ميدان النصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول في سادتنا الأنصار رضي الله عنهم، يرحم الله الأنصار، إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع. إنهم يقلون عند الطمع في وقت تقسيم غنائم وغيرها، ما يهتمون بالحضور، قال لكن يكثرون عند الفزع في وقت الشدة والحاجة. الأنصار موجودين مع محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا ربط الإيمان بحبهم، حتى صح في الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ومن أحبهم يحبه الله ومن يبغضهم يبغضه الله. ما دخل الأنصار في الإيمان؟ أنصار جماعة، قبيلة من قبيلتين من القبائل العرب، خلقوا مثل الناس يأكلون ويشربون، وبعدين الإيمان مربوط بهم؟ آية الإيمان حب الأنصار. هذا هو الشرف الأفخر، إنهم خرجوا عن قفص الظن والوهم وأدركوا حقيقة العلم فشرفوا وارتبطوا بمحمد وسبقوا إليه. غيرهم من القبائل قد عرض بنفسه نفسه عليهم فلم يستجيبوا، ولم تكتب لهم السابقة أن يلبوا، بل دار في أسواق العرب من سوق إلى سوق صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم العزة الأكبر. وتنظر في صدقه في بلاغنا وصبره على إيصالنا إلى هذا النور وتحقيق المنة لنا من الله العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. مشهد من مشاهده في سيرته الكريمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، في بعض الأسواق الكبيرة من أسواق العرب، في بعض هذه الأسواق الكبيرة من أسواق العرب حضر نبيكم عليه الصلاة والسلام يتنقل من جماعة إلى جماعة وطائفة إلى طائفة، يعرض عليهم أن يمنعوه حتى يبلغ دين ربي وشريعة ربي جل جلاله. وكان يد يمشي وراءه أبو جهل أو أبو لهب، إذا كلم الناس يقولون لهم لا تتبعوا ولا تصدقوا، هذا منا نحن نعرفه وهذا فعله وتركه، يسبونه. ولم يترك التنقل وإن كان هؤلاء وراءه، وإن كان يشهدهم يمشون وراءه، لم يترك أن يخاطب الناس. حتى دخل في بعض أسواق العرب الكبيرة إلى جماعة منهم في خيمة فعرض عليهم الأمر، فلما سمعوا كلامه وحديثه ورأوا وجهه المنير قالوا: والله إنك لصادق وكلامك عبد وما جيت به هدى، ولكن الأمر ليس لنا بقي من شيوخنا وزعمائنا فلان حتى يأتي وننظر في أمرك. فبقي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وكان قد سبقت عليه الشقاوة وعبي من قبل أولئك كفر فخر، قال: ما شأن هذا فيكم؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله يدعو لك كذا وعرض علينا كذا. قال: لا حاجة لنا بك، اذهب. فحمل رداءه صلى الله عليه وسلم وضعه على كتفه وقام، خرج من ذاك المكان. وإلى أين خرج؟ تتصور هذا الموقف من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وهذا العرض لهذه الدعوة بهذه الصورة، خرج إلى جماعة آخرين يكلمهم عليه الصلاة والسلام. هذا مواصلة صبره وتحمله، وهذا عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة بهذه الكيفية لينبئ عن حقيقة ما حمل من الأمانة، أنه لا يقوم ذلك لا على إكراه ولا على قسوة ولا على عنف ولا على مقاييس بشرية تكون بين البشر في إرادة تحقيق الأغراض فتزيد الناس أمراضا على أمراض، لكن هدي أهل النبوة وصلح العباد ما عندهم طريقة هذا التفكير، ولكن جاء الإسلام لينور وليطهر وليحرر وليرفع المستوى بعباد الله تبارك وتعالى، فما كان من وسائله إلا متطابقا مع هذه الحقيقة وهذا الأساس الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم تحمل وكم قاسى وكم لاقى في سبيل بلاغنا هذا الأمر حتى وصل إلينا. نحن الآن نلتقي، كلنا نتذكر ما سبق من دعوته لأهل الشام ولأهل اليمن بالبركة، ولكن المحيط من حواليه في تلك الأيام كم قاسى منه ليبلغ هذه الدعوة. فجينا اليوم بعد 1400 سنة نجني ثمار صبره، نجني ثمار بقائه، نجني ثمار توجهه إلى الرب، نجني ثمار تلقي الحجارة في القدمين حتى سال الدم من العقب. مؤخر الرجل قال وقد كان عقب نبيكم قليل اللحم، فالحجارة دقت في العظم ومنه سال الدم صلى الله عليه وسلم. وبعد سيلان الدم قال قولته: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر ومن يقول لا إله إلا الله. هذه دعوته، هذا صبر. نحن نجني ثمارها اليوم بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذ قد وصل إلينا هذا الخير فلننظر بما نقابله وما نكسب من ورائه وكيف نتعامله مع هذه المنة التي وصلت إلينا بعد هذا العناء الطويل والجهد الجهيد من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله الكرام ومن مضى واستقام على ذلك السبيل من خيار الأنام. الله يوفر حظنا من تلك الآداب ومن تلك المدارك والمعارف والأخلاق ومن تلك السيرة والوجهة الصادقة إلى الخلاق، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلنبعث من أنفسنا عزائم صادقة لنتحرر من هذا الرق. عند مجيئك إلى ذا المكان لا شك أن معنى من فضل الله والسعادة حركت قلبك وبعثت فيك البواعث حتى جئت، وإن كنا نختلف في هذه البواعث في مستواها وقدرها ونوعيتها، إلا أننا مهما كان الأمر لا نخلو من خير إذ قد استجبنا لدعوة الرب وجينا إلى بيت من بيوته نلتمس ذلك المعنى الذي حل في القلوب التي سجدت قبلنا في مثل هذه الأماكن وتسلسل فيها الإدراك لخطاب الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فالله لا يحرم أحدا منا ويدخلنا في بركة ما أخبر نبينا عن المجتمعين على ذكره أنهم حتى الذي حضر بنية غير صالحة بينهم، أي لم يكن قصده الذكر وإنما جاء لأي غرض آخر وحاجة، يقول رب العرش وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا ربنا هبنا ذلك وزدنا من نوالك، تحريرا لما كان يكتنفنا من الرق لغيرك من الأهواء والشهوات قبل مجيئنا إلى هذا المكان، حتى يكون حالنا عند الخروج من المسجد غير حالنا الذي دخلنا به، ومبيتنا الليلة مع أهلنا غير مبيتنا البارحة. البارحة ربما دخلت البيت ونسيت اسم الله عند دخول البيت. لا تنسه الليلة، اخرج من غفلة إلى ذكر، ادخل البيت بسم الله واجعله في كل دخول. فإن قرينك يقول لا مبيت لكم اليوم في البيت، لا يستطيع أن يرافقك فيبيت معك في البيت، لأنك عند دخول البيت ذكرت اسم الله بسم الله. لعلك البارحة لم يكن في قلبك شغل بالنظر في حال أهلك وأولادك، في ما كسبوا خلال اليوم والليلة من نظرات، من مسموعات، من كلمات، من خطوات، أكانت على قانون الشرع ومنهاج الحق أم كانت مخالفة، وما تهتم به من قيامهم لصلاة الفجر ولأدائها في الجماعة. فالليلة ليكون من مظهر تحررك من هذه الغفلة أن هذا الشعور موجود في قلبك وموجود في فكرك وأنت ترجع إلى البيت، فيكون منامك الليلة غير منامك البارحة. ثم إذا انفتح لك الباب فإن باب الزيادة من الحق تبارك وتعالى لا ينغلق حتى تكسل أنت، حتى تتراخى أنت، فوالله لا يمل الله حتى تمل. لهذا أمرنا أن نأخذ من الأعمال الصالحة ما نطيق حتى لا نتعرض للملل فننصرف فينقطع الخير عنا، فإن الله لا يمل حتى نمل. ولم يزل باب الزيادة مفتوح لكل مقبل على الحق جل جلاله وتعالى في علاه في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي الليلة الرابعة وهكذا. وهذه قيمة الحياة ومهمتها فينا. وما قيمة ليلة من ليالينا في عالم الدنيا إذا لم نزدد فيها قربا، إذا لم نزدد فيها حبا، إذا لم نزدد فيها معرفة بربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك تحول حتى نوم النائمين من الصادقين المخلصين إلى سلم ترقية، سلم ترقية، نوم وسلم ترقية، أيوه نوم وسلم ترقية. كيف نوم وسلم ترقية؟ ينام عبودية، يعرف عجزه واضطراره إلى النوم فيضبط نومه بمقدار الحاجة، يحاول أن ينقصه شيئا فشيئا ليتسع له الوقت في القيام بالعبادات، ثم ينام على السنة الكريمة، ينام إن تهيأ له استقبال القبلة، وينام على جنبه الأيمن، ولا ينسى ذكر الله عند النوم. واعلم إلى ما دعينا له من العظمة. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول باسمك ربي وضعته وباسمك، يا هذا إلى حد وضع جنبك وقيامه مكتسب من العظمة أنه تعالى عن اسم شركة وهيئة ومؤسسة وحزب ودولة، قدوا باسم من حتى حطك الجنب ورفعه باسمه؟ من أنت إذن؟ من أنت إذن؟ أنت العبد المنعم عليه. إذا صح تحققك بما تقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن المقطوعين عن الله هذا يقول أنا مشيت باسم المؤسسة الفلانية وخرجت ودخلت باسم المؤسسة وسافرت باسم المؤسسة، وأنا جيت إلى عندكم باسم هذه المؤسسة، فجاءك الشرف قال تعال حتى نومك وغذتك وأكلك وشربك ونرفعك فيه يكون باسم الملك نفسه، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. ما أعجب هذا التتويج بالكرم من الله تبارك وتعالى. بذلك يصير نومه سلما للارتقاء. في ذلك قال العارفون إن الذي يعتني قلبه بالآداب يصير نومه يقظة، ولكن المهمل لأدبه مع الرب يقظته نوم، لا يستفيد منها ولا يرتقي بها. وبذلك قال قائلهم يخبرني البواب أنك نائم، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. قال حتى لما تقوم أنت أصلا في نوم في قلبك ما تقوم منه، حتى قام جسدك قلبك نايم غافل عن الحقيقة، غافل عن الصلاة بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. باتصال القلب بمعاني هذا الذكر الذي جعل من أعظم شعائره أو مظاهره هذا الأذان الذي سمعناه، ولا يرفع فيه إلا اسمان كريمان، اسم الحق جل جلاله الله، واسم واحد من الخلق هو حبيب الله، وصفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. محمد الذي أنبأنا عن معاني هذا الذكر، الذي يصحبنا في النوم وفي اليقظة، وعلمنا إياه حتى قال صاحبه ابن مسعود: إني أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، لأنه لا ينام تشهيا ولا ينام تلذذا بالنوم، ولا ينام إلا عبودية أداء حق الضرورة بمقدار الحاجة، ذاكرا لله متأدبا بالأداب عند النوم. فلذا قال: أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذلك أخذه من المصدر الذي قالوا عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وإنك لتجلس معه في المجلس الواحد فتسمع 100 مرة من قوله: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إلى 100 مرة تسمعها في المجلس الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نتعلق بإحياء معاني هذا الذكر فينا وفي من حوالينا. بارك الله لكم في هذه المساجد وفي التردد عليها وفي هؤلاء الشيوخ البقية وفي العلم الموروث، وجمع الله قلوبنا وقلوبكم عليه، وأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ أهل الفضل والكرم عليه. وجهتنا إليك يا رب، جمعتنا على هذا الخير فأثبتنا عندك من أهل الخير، وعاملنا معاملتك لأهل الخير، وادفع عنا كل بلاء وفتنة ومحنة وبوس وضير. إلهنا، جمعتنا في بيتك على ما سمعنا فانفعنا بما قلنا وبما أسمعتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لانصرفنا إلا بقلوب ذاكرة شاكرة منيبة خاشعة خاضعة ساجدة لك، لا ترفع عن سجودها لك أبدا، بأعلى معاني سجود الطوع الذي تعبدت به عبادك وخلعت خلعته على ملائكتك وأنبيائك وصالح عبادك. اللهم لا حرمتنا سر سجود القلب ولا حقيقة سجود القلب، اكرمنا بهذا السجود الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، واجعلنا بسر هذا السجود من أسعد السعداء هنا وغدا، حتى إذا حمل سيد الساجدين راية الحمد استظللنا برايته ودخلنا في زمرته، وإذا سجد لك تحت العرش في الحال الذي أشفق فيه الأولون والآخرون وأحجم الملائكة والنبيون وقال أنا لها، فتقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اجعل لنا من سر السجود ما نقرب به من صاحب تلك السجدة، وما نرى به وجهه في ذلك اليوم، وما نتهيأ به للورود على حوضه المورود. اللهم أدم في هذه البلاد الأمن والخير والطمانينة والاجتماع على الذكر وما يقرب إليك، ونشر حقائق التربية والتزكية والإيمان واليقين والإخلاص والصدق ومظاهر الهدى والنور، وادفع عنا وعن أهلها جميع الشرور، وعم بلداننا وبلدان المسلمين بدفع الآفات وبنشر الهدى والخيرات وصلاح الظواهر والخفيات. يا ربي، نظرة منك إلينا تحيي بها قلوبنا، وتطيب بها مشروبنا، وتكشف بها كروبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتبلغنا بها فوق آمالنا في حياتنا ومآلنا. يا ربنا، الأيدي إليك امتدت، والقلوب لك رجت، ولما عندك أملت، وليس لنا ملجأ سواك، ولا إله غيرك ندعوه، ولا رب عداك نسأله ونطلبه.
اللهم فارحم تذللنا بين يديك واجعلنا في من تقربهم زلفى إليك. اللهم لا تصرفنا إلا والقلوب بأنوار اليقين منورة وعن أرجاس العبودية لغيرك مطهرة وبأنوار تحقيق العبودية لك متوجة ومكرمة. اللهم أكرمنا بالتقوى والعلم النافع وصدق الإقبال عليك مع كمال القبول منك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة، وأصلح لنا شؤون الباطنة والظاهرة، واختم لنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. لقنها كل فرد منا، وذكرها كل واحد منا عند وفاته، ووفقه لأن يقولها حاضرا معناها في قلبه، حتى تحيينا عليها وتميتنا عليها وتبعثنا في زمرتكم لأهلها، وأنت راض عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.